أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. من ضمن النداءات التي أطلقها سيد الشهداء عليه السلام في نهضته جمل عديدة ترتبط بالعدالة الاجتماعية، مثل قوله عليه السلام: فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله. فإذا من الأمور التي نادى بها كمحاور سيد الشهداء عليه السلام هي عنوان القسط والعدالة، وإن كان بين القسط والعدالة ترادف من جهة وقد تستخدمان بمعنيين من جهة أخرى. فإذا من المحاور الرئيسية التي نادى بها سيد الشهداء وأراد إقامتها وإحياؤها هي العدالة، العدالة على الاتحاد الاجتماعية في كافة أصعدتها. ومر بنا الليلة الماضية أن من الأصول التي شيدها أهل البيت عليهم السلام وبينوها كما في القرآن الكريم، أن بينوا للناس أن صفة العدل هي من الصفات الإلهية للذات الإلهية، وهي من أصول الدين ومن الاعتقادات. يعني كأنما هذه الصفة صفة متميزة في الذات الإلهية يجب الاعتقاد بها في الذات الإلهية. مثل هذا التركيز على الاتحاد في حقيقة الأمر، يعني في حقيقة الذات الإلهية، أن العدل من الصفات البارزة الأم على الاتحاد. الآن ولو كانت هي صفة فعلية أو صفة ذاتية بحسب تقسيم علماء المعرفة، ده أمر آخر لأن لا نريد أن نلج فيه بسرعة. أيما كان، فالعدل كصفة إلهية هناك سر ومغزى وآثار وتداعيات في التركيز والتشديد عليه. العدل في صفات الله عز وجل كما في قوله تعالى: بالعدل قامت السماوات والأرض. مثل هذا البيان القرآني الذي يعظم شأن العدالة: بالعدل قامت السماوات والأرض. أو في تعبير أمير المؤمنين عليه السلام: حتى الحكم يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. الحكم يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. هنا هذا البيان كأنما هناك فطرة في النظام الاجتماعي يبينه أمير المؤمنين أنه ربما حتى يكون هناك تمرد على النهج الإلهي في أصل الإقرار بذات الله أو في بنود أخرى من البنود العقائدية والبنود على الاتحاد المعرفية في الاعتقادات، إلا أن باب العدل هذا لا يتغاضى عنه، يعني في سنة الله تعالى التي فطر البشر في ائتلافهم في نظام اجتماعي ما يمكن التفريط بالعدل، ما يمكن التفريط بالعدل، ومن ثم لا محالة يكتب لكل نظام وحكم يخالف هذه الفطرة الإلهية يكتب له الزوال. والأمور نسبية، طبعا الأمور نسبية، يعني بعبارة أخرى بحسب نسبة العدالة ما شابه ذلك. وإلا الظلم الفاحش يسارع في تقوض الحكم، تخفيف من الظلم قد يبطئ قليلا من تسارع ذلك النظام في التهاوي. فإذا الأمر حساس جدا أنه إذا كان العدل والعدالة هي صفة من الصفات الإلهية وهي أصل من أصول الدين، نحن نعلم أن أصول الدين طبيعتها أن ينطبع لونها في ماذا؟ في الأبواب، يعني ينطبع لونها في كافة أبواب الدين ومناهج الدين باعتبار أن العقيدة رأس وتنحدر بشكل هرمي على الاتحاد إلى أن تصل إلى القانون في كافة أرجائه. فكما أن التوحيد يلاحظ لونه ولاية الله تعالى في كافة أرجاء وأبواب مرافق الحياة ومرافق أبواب الدين، فكذلك على الاتحاد المعاد، يعني المعاد الارتباط بالمعاد مثلا دوما يشاهد في أبواب الدين سواء في تفاصيل العقائد أو في تفاصيل الآداب والسنن أو في تفاصيل القوانين. حتى الواعظ مثلا المهم الذي يؤكده الدين الإسلامي على الاتحاد مثلا كجانب رقابي على النظام السياسي أو على النظام الإداري، بجانب طبعا القنوات الأخرى التي ستأتي في الليالي القادمة التي يشير إليها أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه وعهده لمالك الأشتر، واعز المعاد وخوف الآخرة والتأكيد عليه. فبالتالي إذن أصول الدين طبيعتها أن لونها ينحدر وتنطبق به كافة هرم ومخروطة الدين وأيضا المجتمع الديني. إذن جعل العدل في رأس الهرم يدلل على أن إذن أبواب الدين تستقيم كما لا تستقيم إلا ببقية أصول الدين، أيضا لا تستقيم إلا بالعدل والعدالة. إذن في مذهب أهل البيت عليهم السلام هذا الأمر جدا بنيوي وحساس، بينما لا نشاهد ذلك كما ذكرت في أي ملة ونحلة لا المذاهب الإسلامية هذا التحسس، حتى من يسمون بالفرقة العدلية المعتزلة يعني لا يجعلون ذلك من أصول الدين الهامة، فضلا عن الأشاعرة لهم غالب المذاهب الأخرى الإسلامية، ولا اليهودية ولا النصرانية ولا المجرة. مثل هذا البروز في صفة العدل أنها صفة إلهية من أصول الدين تميز بها مدرسة أهل البيت، وهذا إعجاز علمي وإعجاز إلهي في أهل البيت عليهم السلام. الآن البشرية أنشودتها الحية العدالة، انظروا كيف النزوع البشري نحو أصول مذهب أهل البيت، وهذا نفسه إعجاز علمي. من شوية البشرية، نزوع البشرية، طبعا البشرية الآن آخذة، وهذه طبعا فطرة إلهية، ومن دلائل على إدحال حقانية وصوابية والصدق مقامات أهل البيت عليهم السلام، أن البشرية آخذة في النزوع والنزوح نحو أصول مذهب أهل البيت من دون تسمية. طبعا ليس الكلام في تسمية ألف سين لام ألف ميم أو ألف يا ميم ألف نون، يعني الإيمان أو حتى اسم أهل البيت أو اسم الحسن، ولكن إذا كان هو نفس المنهاج ونفس منظومة المنهاج التي ينادي بها أهل البيت، فإذا هذا رجوع بالبشرية بفطرتها نحو ماذا؟ نحو المنهاج الذي لا يتبناه أي مذهب ولا ملة ولا قانون وضعي، إنما يتبناه فقط ماذا؟ مدرسته أهل البيت عليهم السلام. وهذا من إعجاز أهل البيت، أن البشرية إلى الآن في قفزاتها العقلية القانونية الرؤوية العلمية بعد أن تكابد وتعاني في قافلتها من المداولات وما شابه ذلك، تصل إلى ماذا؟ إلى أصول أهل البيت. وهذا على إتحال فكرة الإصلاح التي نادى بها الحسين على الدوام، ومجابهة على إتحال النظام الفاسد، هذه فكرة على إزالة البشرية مهما طرحت من نظم إصلاحية تغييرية للأنظمة وما شابه ذلك، لم تستطع أن تؤاخذ على منهج مثلا الحسين عليه السلام أي مؤاخذة أن فيها عنف زائد مثلا، أو فيها تفريط في السلم، أو تفريط في الجانب المدني، أو بالعكس نشاهد أن كلما الوعي البشري العلمي يزداد، كلما تقرأ سير أهل البيت بإجلال وإكبار وإعظام. وسيأتي على إتحال في الليلة القادمة بيان كيف أن الأمم المتحدة صادقت في السنتين الأخيرتين على عهد علي بن أبي طالب الملك الأشتر، العهد المعروف الذي فيه بيان من أمير المؤمنين عليه السلام لنظام الحكم. سيأتي إن شاء الله مفصلا تسليط الضوء على ملابسات هذا التصويت وما شابه ذلك بما يعني بحثنا. طبعا فانظر الآن نخبة الدول، نخبة الشعوب في أروقة الأروقة الحقوقية والأروقة الدولية القانونية تسجد لعملقة علي بن أبي طالب في القانون. قانون دون قبل 1400 سنة لا تجد المدارس الحقوقية والقانونية أي ثغرة في المؤاخذة عليه، مهما الآن توصلت إلى إفرازات حقوقية وقانونية وتشريعية وما شابه ذلك في النظم المختلفة، لا سيما عهد أمير المؤمنين الملك الأشتر ليس عهد يا أخوان خطوط عامة عائمة كي يقال حينئذ لا يصاد على أمير المؤمنين مثلا ثغرة محاسبة، يتعرض تفصيلا للنظام السياسي والنظم السياسي، يتعرض تفصيلا للنظم القضائية، يتعرض تفصيلا لنظم العسكر والجيش والأمن، يتعرض تفصيلا للمدراء، يتعرض تفصيلا لكثير إذا من بنود الدولة. هم رشحوا هذا النظام والعهد من أمير المؤمنين لمالك الأشتر، رشحوه لماذا؟ لأن يكون أحد مصادر القانون الدولي والتشريع الدولي. هذا ماذا يعني؟ هذا يصب في نفس ما ذكرناه، نزوع البشرية نحو ماذا؟ نحو أصول مذهب أهل البيت عليهم السلام. لربما هم يقرؤون الآن وعلى إتحال اللائمة تعود علينا نحن أتباع أهل البيت أننا لا ننشر كلام أهل البيت وعلوم أهل البيت في المجالات المختلفة بلغات مختلفة، مؤاخذين نحن، فلو نشرناها بلغات مختلفة على إتحال ووصلت إلى ذوي الفكر العلمي المجانب للنزعات والعصبيات النفسية. تتهافت البشرية وتتعطش، لأن هذه كما مر بنا يا أخوان منظومات علمية إعجازية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، هذا إعجاز السماء. على أي حال، لنتعرض الآن إلى بحث العدل، أدلة أسسه والشبهات التي في قباله، سواء القديمة اليونانية صفصفية اليونان التي كان يقودها أيضا الإقطاع اليوناني، لأن الذي يعادي بالدرجة الأولى الإقطاع هو العدل، مبدأ العدل، ومن ثم العدو اللدود للعدل ومبادئ العدل الحقيقية طبعا ونظمه ونظامه هو أيضا القوى الإقطاعية والقوى المستبدة، ومن ثم نصل إلى الإقطاع أيضا الأموي الذي أيضا حاول في المدارس الإسلامية أن يبث خواء فكرة العدل. فكرة العدل ليست لها أسس ولا بنى. ومن ثم نصل الآن إلى الرأسمالية الحديثة، نجمع يعني بعبارة أخرى ملفق شبهاتهم حول العدل حتى الرأسمالية الحديثة. دعنك الآن، هم لأجل جذب الشعوب مضطرة على إتحال الدوائر الغربية والثقافة الغربية مضطرة للمنادات بشعارات الفطرة، وهذا من إعجاز الله عز وجل. هم لا يرتضون هذه الشعارات. في الواقع الفاصلة بين الشعارات التي يطلقونها والأعراف التي يعيشونها فاصلة وهو كبيرة جدا، وهذا على حد من إعجاز الله تعالى أنهم ينادون بالفطرة، الفطرة الإلهية التي أودعها الله في الناس، وهي أصول مذهب أهل البيت عليهم السلام وأصول الإسلام، مع وجود الفاصلة الكبيرة جدا بين ما ينادون به كما سنبين في الله القادم إن شاء الله والشعارات اللي يطلقونها. يعني هم يحرجون أنفسهم وسيحاسبون أنفسهم أمام شعوبهم وأمام البشرية بأيديهم، وهذا من إقدار الله وسنبين ملامح ذلك كيف. المهم الآن في صدد ماذا؟ ذكروا مجموعة دي الشبهات التي هم يطلقوها. يعني هم بعبارة أخرى الغرب في حين، والثقافة الأمريكية في حين تنادي بهذه الشعارات العدالة وما شابه ذلك، سيما العدالة، لكن الغرب الدوائر الغربية ولا سيما الثقافة الأمريكية في بنى فلسفاتها القانونية أول ما تحارب أن العدل حقيقة ثابتة أبدا. هم ينادون هذه في ثقافتهم السياسية على حل استغفار الشعوب وما شابه ذلك، مضطرين إليها، وهذا من على حال إعجاز الله. لكنهم في فلسفاتهم القانونية وبنودهم الذي البنود والأصول التي يشرعون على ضوئها القانون أبدا في أداء لدود مع أن العدل حقيقة واقعية. مجمل الشبهات التي يستعرضوها قديما وحديثا ما قبل الإسلام وفي عهد الإسلام من قبل شجرة الإقطاع في المسلمين وهم الأمويون، ومن بعدهم العباسيون على إتحال، مجمل شبهاتهم والآن متمثلة في الرأسمالية. من شبهاتهم جملة من الشبهات، مثلا منها أن العدل ما هو؟ مثلا أعطى كل ذي حق ماذا؟ حقه. أعطى كل ذي حق حقه، إذن يحتاج الحق إلى ماذا؟ إلى تشريع، تشريع قانون. فإذا كان العدل يحتاج إلى تشريع الحق والحق يحتاج إلى تشريع قانون، فإذا العدل تابع للتشريعات والتقنينات، والتقنينات أمور على تحال تعاقدية أمور ماذا يتعاقد عليها الناس، لأن القانون اعتبار أدبي، اعتبار أدبي. فإذا كان المقنن لم يعتبر ولم يصادق مع مع الآخرين مع المجتمع، أيضا على حال في ضمن أن القانون التقنين خول إلى جهة مقننة بحسب العقد الاجتماعي أو بحسب توافق اجتماعي ما شابه ذلك. المهم أن المقنن إذا لم يقنن حق معين رسم الحقوق بنحو معين، العدالة هي أعطاء كل ذي حق حق، والحق اعتبار أدبي. إذا ليس العدالة عينية خارجية وواقعية خارجية ثابتة، هي متغيرة ليس لها ثبات. العدالة ليس لها إذن ثبات، العدالة تقريبا هي ما ليست إلا تشريعات قانونية يشرعها المقنن، بعد أن يشرعها المقنن تأتي منظومة الحقوق المستلة من ماذا؟ من منظومة القانون، ومن ثم حينئذ تأتي العدالة. طبعا هذه الشبهة الآن الموجودة في الواقع هي نوع من اللعبة القانونية لإبقاء الاستبداد والحرمان والاستئثار، تقديس القانون، تقديس القانون على حساب السعادة الحقيقية، تقديس القانون الذي يلعب به طبعا على حساب ماذا؟ على حساب الضوء، على حساب على حساب الحرمان، على حساب الظلم، على حساب على حال الاضطهاد، على حساب أن تكون رقاب ثخينة تستأثر وتمص ثروات الشعوب وتمص على حال طاقات الناس وتزيد الطبقة المحرومة حرمانا بسلاح ماذا؟ بسلاح القانون. العدالة هي القانون، أخذ بالقانون. ففي منطقهم الآن هذا الذي يروجون له الغرب، لذلك أقول لكم بأنهم لا يؤمنون بالعدالة حقيقة لكن مضطرين لترويجها، ثم ماذا؟ يتلاعبون في مفهومها بما يحملونه من أسس ومفاهيم. فيقولون كل خير، كل قانون هو خير، كل قانون هو خير، يعني مصدر الخير ما هو؟ مصدر الخير هو القانون. لماذا؟ لأن العدالة وليدة للقانون، العدالة وليدة للقانون. فإذا العدالة التي هي خير وليدة القانون، فكل قانون وهو المحور وهو المقدس هو خير، والقانون يصاغ بأيدي الإقطاع، بأيدي غصاب الحقوق. فالعدالة إذن أمر متغير ليس أمر ثابت، نبحث عنه، ليس له واقعية خارجية. وين واقعية خارجية؟ الواقعية الخارجية هي المادة، القدرة، الطاقة. نعم الطاقة والقدرة هي لها واقعية خارجية، أما العدالة إنما هي وليد القانون. ومن ثم الآن في الواقع الذي تعيشه البشرية دجلية القانون في إبقاء الإقطاع، في حماية الإقطاع واللعب القانوني، واللي ما يفتهم اللعب القانونية تروح عليه. بينما بخلاف مذهب أهل البيت عليهم السلام، التقديس للخير والتقديس لماذا؟ لما هو سعادة حقيقية، والتقديس لما هو عادل. كل خير هو قانون، وكل كمال هو قانون، كل كمال خارجي للجميع الأفراد هو قانون، لا كل قانون كمال. لا، إذا رأيت القانون ينسف الكمال لدى عامة الناس، ينسف الخير لدى عامة الناس، ينسف على حال نمو كافة الناس في طاقاتهم، هذا مو قانون، هذا مو خير. كل ما يوصل الموجود والأفراد إلى كمالهم المنشود هو العدل وهو الخير وهو القانون. فالقدسية والمحورية في منطقة أهل البيت عليهم السلام ومنطقة القرآن العدل والعدل وهو واقعية وهو الكمال هو الخير وهو القانون، المحورية له. فميزان فساد القانون، أيضا في عندنا فساد قانوني لطيف ما يذكروا هذا المطلب، ليس فقط فساد إداري عندنا وفساد مالي، عندنا فساد قانوني، فساد في التقنين، وهذا هو الطامة الكبرى، فساد في القانون في التقنين. نعم، وهذا لابد يفتح، يفتح ليس فقط على صعيد البلد، على صعيد حتى النظام العالمي. فساد في التقنين، هم يفرضون قانون ويقولون هذا القانون هو الحق وهو العدالة، كل ما يخالفه إرهاب وعنف وما شابه ذلك. طبعا يجيرون ثلة ولو بأصابع مترامية من الخلف، يجيروها كي تظهر أن المعارضة للنظام العالمي الذي هم يؤسسوه الآن، ولنظام الأمم المتحدة، ولمحكمة لاهاي، ولمجلس الأمن، ولكذا يحرشون هذه الثلة كي تشوه مضادة المسلمين ومضادة على اتحال المؤمنين ومضادة على اتحال التشيع لهذا النظام العالمي، أن هذا النظام العالمي يجب أن يساءل فيه فساد قانوني. لا، إذا تحارب القانون الموجود الشرعة الدولية جعلوها شرعة شريعة، إذا تحارب الشرعية الدولية أنت إرهابي. انظر الإرهابيين ماذا يقطعون الرؤوس، انظر الإرهابيين ماذا يصنعون، يفعلون ما يفعلون. طبعا مجموعة الله يعلم خيوط رؤوس خيوطها إلى من تصل، إلى بلاد مجاورة للعراق على الاتحاد، فيها قواعد أمريكية كبيرة وما شابه ذلك، ولما جرى اللطيف قواعد أمريكية ومنبع هؤلاء المجاهدين اللي يقطعون الرؤوس من هناك، شلون تجتمع المدينتين ما أصابع معينة. نعم، المهم يستغفلون الرأي العالمي والرأي الإسلامي والرأي حتى الشيعي، بأنه ماذا انظر مضادة الشرعية الدولية توجب هكذا بركان وزلزلة في السلم والأمن العالمي والمدني، يخوفون حتى الشعوب الأوروبية، بينما هو منشأ الظلم هو هذا القانون المتعجل في العنجه الذي يسودونه على العالم. انظروا انطلقوا من اي اصل، انطلقوا من هذا الاصل ان كل قانون عدل، كل قانون يولد حق، وكل حق حين دني دعوه الى ذي حق يكون عدل. بينما في منطقه اهل البيت لا، في منطقه اهل البيت وفي منطق القرآن بالعدل قامت السماوات والأرض، عدالة في عدالة لها وجود واقعي عيني تلمسها، كل فطرة البشر تلمسها بنفسها. إذا استتبت العدالة حينئذ هذا قانون عادل ولا قانون ظالم، لأن ما يطابق القانون عدل وما يخالف القانون ظلم. انظروا كيف هم صنعوا، ما يطابق القانون عدل وما يخالف القانون ظلم، هو العكس في الواقع. ما يطابق العدل من القوانين يكون حينئذ قانون عادل، وما لا يطابق العدل من القوانين قوانين ظالمة غاشمة أسسها وسيسها الإقطاع والمستأثرين، سواء إقطاع إقليميين أو إقطاع قطريين أو إقطاع عالميين. النزاع الآن بعد بين العولمة والإقطاع القطري هو في نوع من النزاع بين الإقطاع القطري والإقطاع العالمي، مو نزاع بين الشعوب، الشعوبية مغلوبة على أمرها في كل مجال في كل مكان. فالمقصود على الاتحال هذا، إذا انظر إلى المغلط هذه الفكرية تنشر وتزرق بها العقول، عقول القانونيين، عقول القضاء البشري، فكر القضاء البشري تبدأ من أساسها فلسفي أو معرفي. بعد من شبهاتهم، الآن لم نتصدى لجوابها، من شبهاتهم الذي أطلقها الأمويون، الأمويون هم هكذا نفس الشيء، لأنه هو كل إقطاعي لابد أن يبرر لنفسه أغطية وأقنعة مشرقة. أيضا من شبهاتهم حول العدالة، أن العدالة ليست لها واقعية تلمسها حقيقية، العدالة شيء اعتبار أدبي، أنت تعتبر هكذا تصيغها هكذا، تعتبرها بشكل آخر تصير بشكل آخر. مثلا دليلهم ماذا؟ يقولون بأن حسن العدالة وقبح الظلم هذا أمر اعتبار أدبي وليس له واقعية، بدليل أن كل عرف بشري بحسب تربيته ونشأته منذ الطفولة إلى أن يكبر عند أعراف ورسوم، ما يخالف تلك الأعراف والرسوم والعادات والتقاليد هو قبيح عندهم، وما يوافق العادات والرسوم والتقاليد عندهم حسن. مثلا الآن لو ذهبت أنت في بلاد الهند ولبست اللباس العربي يقبحونه، بينما أهل الهند لو أتوا في البلاد العربية ولبسوا اللباس العربي مثلا يستخف بهم، وكذلك بالنسبة إلى أبناء الشعوب المختلفة. لو أتى الغربي وتناول الطعام في البلاد العربية مثلا بالشكل الغربي استقبح، وكذلك العربي لو ذهب إلى البلاد الغربية. فإذا هذه القبائح أو المحاسن ليس لها ماذا؟ ثبات، هي متغيرة بحسب ماذا؟ البيئات، هي متغيرة بحسب البيئات. ومن ثم هم يحاولون أن يزرعون أيضا في الفكر المثقف الإسلامي والعربي على الحال ماذا؟ أن هذه المحرمات التي حرمها الله عز وجل في جانب المرأة من العفاف وما شابه ذلك والحجاب، أو في جانب المحرمات حتى الأخلاقية التي ترتبط بالرجل أيضا، هذه محرمات أخلاقية بحسب بيئة الجزيرة العربية السابقة، ليست بحسب البيئات الغربية وليس بحسب البيئات على الحال الأخرى الآسيوية مثلا. فإذا البيئة إذا تغيرت تتغير حتى الأخلاق، الأخلاق أيضا عندهم هكذا، ليس عندنا عدالة أخلاقية، ليس عندنا عدالة، يعني عدالة أخلاقية واقعية لا تتغير ثابتة، لا، ما عندنا عدالة بعد اقتصادية ثابتة، ما عندنا عدالة قانونية ثابتة، ما عندنا عدالة سياسية ثابتة، أصلا العدالة ليس لها ثبات، العدالة ليس لها واقعية، إنما تعتبر المقنن والبيئات. فإذا استطعنا أن نغير البيئة الشرقية والبيئة العربية والبيئة الإسلامية لهم أن يأخذوا حينئذ بالأخلاق العربية. انظر كيف الهجوم الثقافي هكذا يصير، هي تعارفات. لو أنشئ الشرق على استحسان ما يستحسنه الغرب إذن لكانت العدالة الأخلاقية أن يعطوا الإباحة الجنسية الجنس الثالث ما شابه ذلك. حتى هم الآن بالنسبة إلى إباحة كثير من القضايا الأخلاقية يقولون إنما لا نتسرع في إباحتها لأنه شيئا فشيئا نريد البيئة تتغير، إذا تغيرت البيئة واعتادت الطبيعة الإنسانية على هذه العادات الجديدة تكون حينئذ قانون، وبالتالي يكون هو العدل، ومن يعارض حينئذ هذا خلاف العدل وظالم وخلاف القانون. إذن ليس لدينا سلوك أخلاقي ثابت، ما عندنا عدالة أخلاقية، هذا الآن بقوة يزرقون أقلام إسلامية ما شاء الله من دون أن تشعر بنفسها، هي تكتب ليل نهار في خضم هذا المضمار. وهذا يرجع إلى ماذا؟ ان ليس هناك للعدالة في الحقل الاخلاقي في الحقل السلوك الانساني في حقل النفسانية الانسانية ثبات، ما في ثبات، انما هي بحسب العادات والطقوس تتغير العادات. العرب باعتبار عاداتهم قوية الغريزة وما شبه ذلك، فمن ثم حتى شعر المرأة مثير عندهم، يعبونها يد المرأة تطلع مثير عندهم، أما الغرب مو مثير عنده. معنى الإحصائيات تبين التي نشرتها حتى الشرق الأوسط قبل عام ونصف تقريبا أن ما يزيد على 90% من الموظفات الأمريكيات في القطاع العام فقط يتعرضن لمشاكسة الرجال واعتداء الرجال بدءا من رمش العيون وسطو الأيدي ولمس الأيدي إلى الاغتصاب. 90%، يعني الفطرة الإنسانية مو ثابتة على دعواهم، ولكن ماذا نشاهد معنا؟ أكبر اعتداء على البنات من آبائهن دولة حققت رقم قياسي بريطانيا. هم لأن ليسوا عرب فما عندهم الغريزة مو ثائرة. إذن هذا ماذا؟ الثوران ماذا؟ ثوران الثور أو ثوران شيء آخر؟ المقصود على الاتحال هم يحاولون أن ينقلبوا على الفطرة التي فطرها الله الذي قام على العدل في كل الحقول، ويلاقون جحيم هذا الانقلاب على الفطرة، ومع ذلك يقولون لنا اهتدوا إلى الجحيم الذي نرسمه لكم كما رسمنا لأنفسنا. المهم، إذن الإشكال الثاني مالهم إيش؟ أنه ليس إذن للأخلاق والعادات والرسوم العدل يعني في صعيد الحقل الأخلاقي ثبات. أنا أتي بأجوبة نقضية فقط لذي الإشكالات على أساس لا تترسخ الشبهة في ذهن الأخوان، تفتوه إلى كيف دجلية هذه الشبهات. هذه أحد الشبهات التي ذكرها، ذكرها الأشعري، ها أبو الحسن الأشعري يسمى، لو الآن أكثر المذاهب الأخرى على هذا النهج أشعري، هذه أيضا ذكرها يتبناها. وبالتالي حينئذ إذا كان يتبناها يجب أن لا يتبنى عن أن التشريعات الدينية والقرآنية إذن ليس لها ثبات. هذه أحد الشبهات الأخرى التي تذكر. الشبهة الثالثة التي لديهم، الشبهة الثالثة التي لديهم أن العدالة حسنة أو الظلم قبيح. الحسن يعني ماذا؟ يعني مدح وثناء، والقبح يعني ذم ونفرة وما شاء الله. هذا المدح أو الثناء هذا لسان إنشاد أدبي. إذن أدب، وجود أدبي ليس وجود ماذا؟ فيزيائي مادي خارجي. فبحسب ثقافة المجتمع إذن وبحسب الأدب الذي يتحكم فيهم، لذلك هم يحرصون على الإعلام، لابد أن يكون عندهم المنار تمنع عن البث في أوروبا وفي أمريكا، ليس عبر الكتاب الإسلامي يمنع في كثير من الدول الغربية عن الترويج، ليس عبر الحجاب الإسلامي يمنع هناك، ليس عبر. هم يلتفتون لأن الثقافة خطرة، ثقافة خطرة. الإعلام حتى بفتيات في منتشرات في المدن الفرنسية بحجاب هذا خطر، مظاهرة ثقافية يتوجلون منها. هذا الآن الموجود في المراقبة الأمنية على الإقامة في أمريكا وفي الزيارة السياحية حتى لأمريكا، يا أخوان لا تفكروا أنه فقط قضية 11 سبتمبر وما شابه ذلك، لا، قضية أن المسلمون أن المسلمين لا يغزون ثقافة المجتمع الأمريكي تتبدل حينئذ ثقافة المجتمع الأمريكي من حيث لا يشعرون إلى أسلمت دي المجتمعات. إنما نضخ من المسلمين عينات شيئا فشيء نذوبها نغسلها غسيل حسب ما نريد، فنعطيهم حينئذ إقامات وجنسيات وما شابه ذلك. إذا أموال الطاقة، إذا الأموال هي طاقة ورصيد باسم الإرهاب وما شابه ذلك، هاي الثلة اللي ما شاء الله نجحوا بها لهدم كثير من رايات الإسلام التي تتقدم في الغرب في جانب الثقافي، جانب الإعلامي، جانب الاستيطان الإسلامي في الغرب ما شابه ذلك، بهذه الثلة ما شاء الله حققوا معارب كثيرة. منها أي رصيد مالي معين لأن من بعد رصيد مالي يحرك برامج إسلامية كثيرة، يوقف يجمد. لماذا؟ لأنه ربما يستخدم في الإرهاب. هذه خطة في الواقع هم دراسات عدم باسم أنه خلى بنايتين تروح شقل 5000 واحد يروح وليكم، في مقابل أنه لا نغزى، لا نرى بعد ذلك راية الإسلام خفاقة في ديارنا حتى نشعر. فلذا يقولون ماذا؟ يقولون الذنب شيء أدبي، مع أنه شيء أدبي هم يتخوفون من عنده جدا، هذا نقض أقصد أذكره في قبالهم. والمدح على إدحال شيء أدبي ليس له واقعية، شيء لساني. إذن حسن العدالة أمر إنشاء أدبي شاعري وليس له واقعية. أنتم أيها المحرومون مالا حري في الحريات وفي الحقوق وفيما شابه ذلك لا تطلبون العدالة، العدالة ليس لها شيء واقعي خارجي. الشيء الواقع الخارجي هو القدرة، هو القنبلة النووية، هو المصانع، هو المال، هو عند الأطفال. هذا أمر فيزيائي خارجي حقيقي، ما وراء ذلك ما في حقيقة. العدالة ليست هي جزيرة تطلبون تذهبون لها أو على إتحال بناء فيزيائي عمراني تريدون أن تبنون. هذه شبهة ثالثة أخرى يذكروها. دعونا نتناول الجواب وإن كانت لهم شبهات أخرى سأستعرضها ربما في الليلة القادمة قبل أن نلج المقطع الآخر من بحث العدالة الاجتماعية، أفضل من أن نتعرض لبقية الشبهات وتبقى عالقة. أولا نأتي للشبهة الأولى وهي ماذا؟ أو نستعرض على إتحال جواب أحد الشبهات، أن المدح للعدالة والحسن للعدالة أمر أدبي. هذه مغالطة ركزها أبو الحسن الأشعري طبعا، وركزوها سيما المذاهب الأخرى لأن هي على سنة السلطان وجماعة الخلافة، وأن السلطان قوة وقدرة، فبالتالي حسن ما حسنه السلطان. لنتناول كيف يكون المدح أمر أدبي. أنت عندما تحمد الله عز وجل، هو مدح لله عز وجل، تحمده كشيء أدبي أو لا كشيء واقعي؟ بعبارة أخرى الإقطاع الرأسمالي اليوناني أو الإقطاع الأموي والعباسي الذين ولدوا مثل المدرسة الأشعرية وروجوها، أو الإقطاع الموجود الآن، ما الفرق بين الكمال والمدح؟ وما الفرق بين النقص والذنب؟ ما الفرق بين الملائم والشيء الحسن؟ يقولون هناك فرق بين الملائم والشيء الحسن، وهناك فرق بين غير الملائم والنفرة والشيء والذنب. وهذه مغالطة، مغالطة للأسف انطوت حتى على جملة من الفلاسفة الإسلاميين، حتى على ابن سينا، وظلت ربما على الحال قرون عديدة. وهذه مغالطة. لماذا؟ لأنك تمدح، وهل سمعت أن إنسان يمدح إنسان بنقص أم أن الإنسان يمدح بالكمال؟ يمدح شخص شخصا بالكمال. إذا كان المدح أمر أدبي بحت، شاعري بحت، خيالي بحت، فليمدح إذن، لنمدح القانون لأنه قانون حسن بالإنشاء الأدبي، شعراء ما شاء الله وجراء كثيرين موجود، يبيض لك الأسود أبيض ويجعل لك الأبيض أسود، هل تتغير الواقعية؟ هل يعود حينئذ النقص كمان؟ هل يعود الحرمان شبع؟ هل يعود الاضطهاد سلم وأمن؟ هل يعود الإيذاء راحة؟ هل يعود الخناق حرية؟ أبدا. المدح والثناء نفس الحمد، هل تحمد الله عز وجل بما هو نقص؟ أبدا. لابد أن تحمد الله عز وجل بماذا؟ بكمال. فالمدح ما يمكن أن ينفصل عن الكمال إلا من واحد مهرج أو مغالط أو مدجل. فإذا كان المدح لصيق العدالة، إذن لابد أن العدالة لصيقة الكمال، بل هي عينية الكمال. من ثم العدالة إذن يا أخوان أمر واقعي في كل المجالات. واقعية العدالة ماذا؟ بالكمال. يمكن واحد يتنكر من الكمال بعد ليس واقعي من الواقعية؟ أبدا. أصلا العدالة التي ليست في الكمال، العدالة التي ليس فيها كمال ليست عدالة، وما يمكن أن لا يكون الكمال عدل. وكيف أن يكون النقص عدل؟ الظلم أيضا لصيق النقص، وبالتالي الذم أيضا لصيق النقص ولصيق الظلم، وبالتالي ما يمكن أن يعود التعسف قانون، من القانون يجب أن يجير للكمال، لأن الكمال يجير للقانون، قانون يجب أن يؤمن الكمال، لا أننا نؤمن تطبيق القانون ولو يوجد النقص. أي قانون هذا؟ هذا مو قانون، هذا قانون غابات، قانون اقطاع، قانون استئثار، قانون أنيام، مص الدماء ومص الثروات، هذا مو قانون، قانون مص الثروات. حتى مص الثروات بين رأيتهم الحيوانات والغابات لها قانون معين. اللطيف انهم الان حتى الثقافة الغربية ما يعرضون فيلم للحيوانات الا ويعطوك ما هي الاستفادة العلمية للغرب من هذه الحيوانات، يستفيدون من السبوعية في الغابات كيف على قانون الاستسبع، كيف تهجن فريستها، كيف تخوف فريستها، كيف تخطط فيما بينها كسبع، ويستنتجون ويستنبطون قوانين، إن حتى في قانون السبعية هذا قانون، سبع أكبر سبع أصغر ما شابه ذلك، كيف يجير السبع الأكبر بقية السبع، ما بيلاحظوها ولا؟ الآن الأفلام الحيوانية التي يأتوا بها يستخلصون منها عدة بحوث علمية طبعا قانونية تكنولوجية ما شابه ذلك، ومنها حتى في البحوث في علم الاجتماع. نعم في قانون للسبع. الآن لو تذهب إلى غابات افريقيا او غابات امريكا ترى قانون معين يحكم السباع، ولكن هذا قانون استسباع مو قانون عدالة، قانون افتراس، قانون كيف تراقب الضحية، في قانون معين عندهم يعني السنن ونظم معينة معتادين عليها، طبائع معينة معتادين عليها الاصول او النمور او التماسيح، عندهم قانون معين يستفيدون منها وغلفوها بأن هي العدالة، أن عندهم العدالة ماذا؟ العدالة هي القوة والقدرة. بينما مذهب القرآن الكريم والنبي الكريم ومذهب أهل البيت عليهم السلام يقولون لا، العدالة لها واقعية خارجية حقيقية، يجب أن نقنن بما يوافق الكمال وسؤدة للكمال للكل، لأنك تلعب لعب قانونية واللعب القانونية الدجالية. إذن العدالة لها مدح، مدح بالكمال مو بالنقص، ليس المدح بافتراس الضحية. هم عجيب، انتم شو انظروا الثقافة الغربية كيف ثقافة سبوعية، دائما يجيبون في عالم الحيوان في وفي حتى في افلامهم كيفية الافتراس الاكثر، كيفية الاستسباع الاكثر، كيفية الهجوم واراقة الدماء الاكثر، فنية اراقة الدماء، فنية السرقات المالية، فنية هم جرة. يعني اصلا هم دوما في نظام ومنظومة الاستسباع والسبوعية والشيطنة. كيف ثعلبية الثعلب؟ كيف يدرسوها؟ ثعلبية الحية، ثعلبية السبع، خداع، كيف يستلم عند قوانين وسيناريو وكذا وطبقوا ما شبه ذلك. بس هذه يا أخوان على اتحال ليست هي ماذا، ليس هو العدالة، لا، تبقى العدالة أمر واقعي في سنة الله التكوينية. مهما وجدت حيوانات غابية إنسانية تبقى الفطرة كما قال أمير المؤمنين، الحكم العالمي هذا حتى النظام العالمي يبقى مع الكفر لكن لا يبقى مع الظلم، لسنة إلهية. العدل هو واقعية، مدح العدل وحسن العدل لكماله، وتقبيح الظلم والنفر من الظلم لنقصه، للنقص الذي يفضحه. الفطر قد تمسخ، قد تغير، قد تعبث بها فيلائمها المرض، يلائمها السم، يلائمها على حال الاستسباع. ولكن هذه الفطرة مهما مسخت ومهما تغيرت تعود وترعوي إلى الفطرة الإلهية. فالملائم ولا ملائم وهما عبث به بالهجوم الثقافي، بالتلاعب الثقافي، بالفضائيات، بالنشريات، بالمدارس الخاصة، ما شابه ذلك، أجيال يربون لكن تبقى الفطرة تنبض. لذلك لم يستطيعوا هم أن يقنعوا شعوبهم الآن حول قضايا ساخنة دولية. لماذا؟ من الفطرة تبقى الفطرة الإلهية تنبض. يعني ماذا؟ يعني إذن العدل هو واقعية، ما يلائم الفطرة الصافية هو عدل، وما لا يلائم الفطرة الصافية ظلم. ومهما تلوعب في الفطرة تبقى الفطرة هي. الآن هم خسروا، أخفقوا استطلاع غربي أجروه العام الماضي أو قبل أشهر حول رأي الأوروبيين حول اليهود والإسرائيليين. أكثرية الشعب الأوروبي ما صوتوا، أعطوا رأي بإدانة إسرائيل وبإدانة اليهود. مهما تلاعبوا كم عقود من السنين بترسانات إعلامية، بترسانات ثقافية، أنتم تقولون أنه ليس العدالة أمر ثابت، أمر أدبي، أنتم الأدبيات كلها بيدكم، الإعلام كلها بيدكم، مع ذلك لم تستطيعوا أن تغيروا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ومن ثم سيد الشهداء سلام الله عليه هو ضمير هذه الفطرة النابض، ضمير هذه الفطرة النابض. كل المجتمع في صفحة وسلام الله عليه هو في صفحة أخرى، في كفة أخرى. لما هو هذا الضمير الحي للفطرة الإلهية؟ عين الله في خلقه، يد الله في خلقه، لسان الله في خلقه، ما يمكن أن يتبدل. السلام على الخد التريب، السلام على الجسم السليم، السلام على من غزلي دبو والتراب كافوره والقنا الخطيين عشوه. وفي قلب من والاه قبر. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بغنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.